أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم أمين رب العالمين. أحد الإخوة حملنا أمانة بأن ندعو لأخيه الذي توفاه الله تبارك وتعالى في هذا اليوم، وهو شاب في العشرين من عمره. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتغمده برحمته في الصالحين، وأن يثبته عند سؤال الملكين، وأن يجعل قبره روضة من رياض الجنة، وأن لا يجعله حفرة من حفر النيران. ونسأله تبارك وتعالى أن يدخله فسيح جناته، وأن يلحقنا معه بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق أهله الصبر والسلوان، فهذه هي مصيبة. وربنا تبارك وتعالى بشر المؤمنين إذا أصابتهم مصيبة، الذين يقولون إنا لله وإنا إليه راجعون. قال لهم ربنا تبارك وتعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وأولئك هم المهتدون. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يرزق أهله الصبر والسلوان، وأن يرحمه برحمته الواسعة، وأن يرحم موتى المسلمين أجمعين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الأحبة، انتهينا في اللقاء السابق من الكلام حول قول الحق تبارك وتعالى: قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. وقفنا عند قول الحق تبارك وتعالى: أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. إخوة الأحبة، لا بد أن نعلم أن الله تبارك وتعالى لن يترك المؤمنين سدى بدون اختبار. لا بد أن يقترن الإيمان بالبلاء، والبلاء معناه الامتحان. والبلاء قد يكون في النفس، وقد يكون في الأولاد، وقد يكون في المال، وقد يكون في الجاه، أنواع شتى من البلاءات. وهنا ربنا تبارك وتعالى يقول أم حسبتم، يعني هل ظننتم، وأم هنا منقطع يعني بل أحسبتم، وهنا الاستفهام للنفي، يعني لا يمكن أن يترك الله تبارك وتعالى الخلق بدون ابتلاء. غير أن إشكالا يرد على هذه الآية وعلى أي آية فيها قول لله تبارك وتعالى بأنه يبتلي ليعلم. هنا الآية تقول أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم، يعني هل لا يعلم الله تبارك وتعالى صدق الصادقين ونفاق المنافقين إلا إذا ابتلاهم؟ انتبه هنا نقطة خطيرة جدا، يعني إذا لم يبتليهم ربنا، إذا لم يبتليهم ربنا تبارك وتعالى لا يعلم من سيصدق ومن سينافق؟ أم أن القضية هي قضية إعلام الله تبارك وتعالى للخلق وإظهار هؤلاء الصنف من هذا الصنف من الناس أمام الله تبارك وتعالى، أمام الخلق تبارك وتعالى، وإلا فإن حالهم علمه ربنا تبارك وتعالى قبل أن يخلقهم، فقبل أن يبتليهم وقبل أن يمتحنهم علم الله تبارك وتعالى من سيكون له القدح المعلف لاختبار ومن سيرسب. فإذا الابتلاء ليس ليعلم الله تبارك وتعالى، وإنما ليظهر الله تبارك وتعالى صدق الصادقين ونفاق المنافقين. هذه أول مرحلة في هذه الآية لابد أن تفهمها. إذا حالهم لم يخفى على الله تبارك وتعالى قبل أن يختبرهم، وإنما اختبرهم ربنا تبارك وتعالى ليميزهم بين الناس وليظهر حقيقتهم للناس. وهذا يدخل مع قول الله تبارك وتعالى ما كان الله ليذر المؤمنين، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. يعني لابد من تمييز الخبيث من الطيب، لأننا في حال الرخاء إخوة الأحبة كلنا نتساوى، نصلي ونحج ونعتمر وندعو الله ونسبح، لكن الذي يميز الإنسان الصادق من المنافق محنة تنزل به. كيف سيتعامل مع المحنة؟ كيف سيتعامل مع البلاء؟ ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف. طب من الذي يكشف هذا الذي يعبد على حرف، يعني على سطحية على هامش؟ ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين. إذا الذي يكشف هو البلاء المحنة. ويقول ربنا تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. تدخل الجنة كده بدون تمييز بدون امتحانات وابتلاءات في الدنيا، بدون ما يكشف ربنا تبارك وتعالى المجاهدين من والصابرين. وكذلك يقول ربنا تبارك وتعالى أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. وفي صدر سورة العنكبوت ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا أمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. إذن سنة طريق عادة لله تبارك وتعالى، ولن تجد لسنة الله تبديلا، أنه لا يترك أحدا يدعي الإيمان إلا بابتلائه. وهنا يقول ربنا تبارك وتعالى في آية التوبة أم حسبتم أن تتركوا، يعني يترككم كده ربنا سبحانه وتعالى تدعون الإيمان، ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة. الوليجة عن البطانة،
يعني لا بد أن يبتليكم الله تبارك وتعالى وأن يختبركم وأن يظهر الذين يجاهدون في سبيله والذين لا يوالون غير الله، لا يوالون أعداء الله أو أعداء رسوله أو أعداء المؤمنين ويتخذونهم بطانة يسرون إليهم بأسرارهم ويوادوهم وقد امتلأت قلوبهم محبة لأعداء الله وأعداء رسوله وأعداء المؤمنين، هؤلاء لا بد أن يكشفهم ربنا تبارك وتعالى. ولذلك احنا قلنا إن هذه الصورة هي الصورة الفاضحة الكاشفة للمنافقين. إذن لا بد أن تعلموا أن بلاء الله تبارك وتعالى كائن، وأن امتحانه لا بد لكل مؤمن، بل إن الله تبارك وتعالى قد يشد في الابتلاء للمؤمن أكثر من غيره. ولذلك كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء، فالذين يلونهم، ويبتلى المرء على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في الابتلاء. إذا لا تقنط، لا تقل يا رب أنا أصلي الليل وأدعو وأسبح وأحافظ على أذكار الصباح والمساء وإلى آخره، وبعدين دائما مبتليني بالمرض ومبتلي زوجتي بالمرض ومبتلي أولادي بالمرض وأولادي يرسبون دائما وكذا، لا لا تقل ذلك. ربنا الذي نعبده لا يسأل عما يفعل، لا يسأل، لا يقال له لماذا تفعل بكذا، ليش فلان فاجر وضال ولا يصلي وأكثر أرباحه من الربا ومن الرشوة ومن الغش في التجارة، والعملية جاية معاه واسعة ويتسع أكثر وأكثر وأكثر، بناية بعد بناية بعد بناية وأرصدة ومشروعات ناجحة، لا تقول ذلك. لأن الله تبارك وتعالى إذا نظرنا إلى مقياس الدنيا ومقياس الآخرة نرى عجبا، فإن الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الإيمان والهداية إلا لمن أحب، والإيمان لا يعدله شيء. فالدنيا سجن المؤمن، جنة الكافر. إذن لا بد من البلاء ولا بد من الامتحان، وحال المؤمن مع الامتحان كله خير، كما أخبر بذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم حينما قال عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. ففي كل حالة تجد أن البلاء الذي ينزل بالمسلم فيه خير، قد يكون هذا المسلم من العصاة فينزل عليه البلاء لتطهيره، بلاء في ماله في نفسه في أهله في أولاده لتطهيره من الذنوب ففيه خير، قد يكون من الصالحين فينزل به البلاء لرفع درجاته عند الله تبارك وتعالى ولإعلاء منزلته عند الله تبارك وتعالى. إذن فالبلاء كله خير بالنسبة للمسلم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. انظر آخر الآية رد على أولها، كما قلت لك إياك أن تظن أن الله يبتلي ويختبر ليعلم، هو علم بما هو كائن قبل أن يخلق السماوات والأرض. لما خلق الله تبارك وتعالى القلم فقال له اكتب، أول ما خلق الله خلق القلم، أول ما خلق الله خلق ماذا؟ القلم، لأنها يجي لك الدراويش والشهر الجاي إن شاء الله شهر مولد النبي عليه السلام ويدندنوا حواليكم يقول لكم إيه، يقول لك أول ما خلق الله يا جابر نور نبيك، ما جاية بقى مخرف الصوفية هيبدأوا في الشهر القادم إن أول خلق الله هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن آدم لما اتخلق لقى مكتوب على كرسي العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال من محمد؟ قال هذا ولد من ذريتك سيأتي بعدك إلى آخره، وخلقه من نور. هيجي الدراويش هيقولون الكلام ده إن شاء الله الشهر الجاي. فإذا أول ما خلق الله، وهذا حديث النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما خلق الله خلق القلم فقال له اكتب، قال ماذا أكتب؟ قال اكتب بما هو كائن إلى يوم القيامة. فكتبت المقادير قبل أن يخلق الله تبارك وتعالى الخلق، فعلم ربنا تبارك وتعالى أهل الجنة وعلم أهل النار بما سيفعلون. والكتابة ليست كتابة إجبار، يعني أنه قال لهم أن دول أهل النار يبقى لازم يكونوا من أهل النار وأجبرهم ربنا على العصيان ليدخلهم النار. لا، لا يكره أحدا على الدين، ده ربنا سبحانه قال لا إكراه في الدين. وربنا تبارك وتعالى يتجاوز عن المكره، لو قال كلمة الكفر إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدره فأولئك عليهم غضب. يعني لو واحد مسك لك مسدس وقول كفرت بالله وخفت على نفسك وكفرت بالله، لن يؤاخذك الله تبارك وتعالى بهذا القول ما دام قلبك مطمئنا بالإيمان. إذا لا يحاسبك الله على الإكراه، ولا يؤخذك الله بالإكراه، ولا يؤخذك الله بالخطأ، ولا يؤخذك الله بالنسيان، فكيف يفرض عليك كفرا ثم بعد ذلك يؤخذك به؟ أو كيف يفرض عليك عصيانا ويجبرك على عصيان ثم يؤخذك به؟ لا، إنما الكتابة كتابة بعلم الله تبارك وتعالى بما سيكون من العبد. علم ربنا تبارك وتعالى أن عبده فلان في يوم كذا سيحج إلى البيت، فقال الملائكة اكتبوا سيحج عبدي فلان إلى بيتي بتاريخ كذا في يوم كذا. علم ربنا تبارك وتعالى أن عبده فلان سيزني في يوم كذا، فقال اكتبوا عبدي فلان سيزني في يوم كذا. ولا دخل لله تبارك وتعالى في إجبار العبد لا على الطاعة ولا على المعصية، إنما كانت الطاعة والمعصية بمشيئة الله تبارك وتعالى التي هي أيضا داخل فيها مشيئة العبد. يعني شاء العبد وشاء الله تبارك وتعالى، وما تشاءون يعني في مشيئة العبد إلا أن يشاء الله رب العالمين. فربنا تبارك وتعالى علم وخبير بما تعملون، فلا يبتلي لكي يعلم. يعني هل خفي عليه الأمر حتى يبتلي لنعلم؟ هذا شغلة الجماعة بتوع الامتحانات. ليش احنا بالوقت عندنا طلبة والامتحانات على الأبواب؟ نسأل الله أن يوفق أبناء المسلمين جميعا، وإحنا كله المدرس بيشرح المنهج وبيحدد المنهج اللي هيجي في الامتحانات، ما أعرف أميز من الذي سيأتي بالدرجات العالية ومن الذي سيرسب ومن الذي سيأتي بالمتوسط ومن الذي سيأتي بدرجة جيد جيد جدا ممتاز. فحتى نخلص من هذه العملية بنسوي امتحان، والامتحان يتساوى فيه الجميع لأن كلهم أخذوا نفس المنهج، فبيأتي كل على اجتهاده، من ذاكر وثابر وسهر الليالي وانتبه لشرح المدرس في الحصة وراجع وأكثر من حل التمارين تجد درجاته عالية، ومن أهمل وقصر بيكشف. هذا بالنسبة لك أنت كمخلوق لا تعلم غيبا، أما إذا امتحن ربنا تبارك وتعالى فيمتحن لكي يعلم من الصادق من المنافق؟ لا حاشا، فعلمه أزلي، والعلم صفة من صفات الرب تبارك وتعالى قائمة بذاته العليم. فإذا تأتي آخر الآية لتحل الإشكال، والله خبير بما تعملون. إذا هذا الأمر في التمييز وفي الامتحان لإظهار لكشف المستور عن الناس، فيبتلي ربنا تبارك وتعالى لتعلموا أنتم من المؤمن الصادق من المنافق، من الخبيث من الطيب، فيتضح. قل يا أخي فلان هذا إيش استواله؟ كان ما شاء الله ملتحي وكان يصلي في يقول يا أخي والله جات له مصيبة في التجارة، طاحت تجارته فصار حاله كما ترى. اكتشفنا إذا كان لما الخير جاي له أهو ماشي العملية وبيصلي تمام، لما امتنع عنه الخير قنط على الرب وسخط على الرب وارتد عن الرب جل وعلا. إذا هذه انكشف أمره للناس، فلان المصلية الورعة التقية التي تقرأ القرآن كثيرا، وهو مات زوجها وكان شابا، بدأت تسخط على الله سبحانه وتعالى، ليش زوجي بالذات وليش كذا وليش كذا، أو تزوج عليها زوجها، فينكشف أمره، وين الصبر وين الثبات وين التسليم لقضاء الله وقدره، ليه ما في. إذن انكشاف لأمر الناس يبين الله تبارك وتعالى الخبيث من الطيب، تمييز للخلق ليعلم أمام الناس أمر هؤلاء. ثم ينقلنا سياق القرآن بعد ذلك إلى المشركين وإلى المؤمنين، وكأن الله تبارك وتعالى يريد أن يبين لنا أن من الابتلاء لابد أن تميز الناس. فمثلا المساجد وعمارتها، أتظن أن مشركا يعمر مساجد الله تبارك وتعالى ويتردد عليه وقد شهد على نفسه بالكفر، هل يستقيم ذلك؟ لا يستقيم. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى ما كان للمشركين، عبارة ما كان يعني لا يصح ولا يستقيم في العقل ولا يكون واقعا أبدا. ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، كيف يكون من شأنهم عمارة المسجد الحرام أو عمارة المساجد عموما وقد شهدوا على أنفسهم بالكفر في الأقوال والأفعال؟ في الأقوال في تلبيتهم كانوا يلبون حول البيت لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك، هذا شرك في الأقوال. وشرك في الأفعال، الأصنام التي نصبوها حول المسجد حول بيت الله الحرام وهم يطوفون حول البيت ويعظمون البيت، كيف يعظمون البيت وقد وضعوا أصناما وأوثانا يقربون لها القرابين؟ إذن شهدوا على أنفسهم بالكفر مقالا وأفعالا، فكيف يكونون من عمار بيوت الله؟ ما كان للمشركين، ما استقام ولا يصح وليس من شأن المشركين أن يعمروا مساجد الله بعد أن شهدوا على أنفسهم بالكفر بالأقوال والأفعال. هؤلاء حبطت أعمالهم، أولئك حبطت يعني بطلت أعمالهم، وبطلان الأعمال هنا يقصد بها بطلان الأعمال الصالحة. فالكافر قد يعمل عملا صالحا كما كان يفعلون مثلا من سدنة البيت والحرص على البيت وسقاية الحجيج والحجابة، كل هذه أمور صالحة الله تبارك وتعالى جعلها باطلة ولا أجر لهم عند الله عليها. وإحنا قلنا كثيرا وكررنا أن الكافر لا يقبل منه عمل صالح، وإنما قد يجازى به في الدنيا مدح من الناس وعلو لشأنه في الدنيا. حتى ضربنا أمثلة بهؤلاء الذين اكتشفوا الكهرباء واستفاد منها الخلق، واكتشفوا التليفون واخترعوا التليفون واخترعوا الأجهزة كلها، أفادوا البشرية ولم يفيدوها؟ أفادوا البشرية، ولكن هل لهم شيء عند الله؟ ليس لهم شيء عند الله، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل كافرا برحمته أبدا، الكافر لا يقبله برحمته ولا يدخله في رحمته ولا يدخله في مشيئته في الآخرة، إنما حكم عليه ربنا تبارك وتعالى بالخلود في نار جهنم وببطلان عمله. وضرب ربنا تبارك وتعالى أمثلة كثيرة في كتاب الله ذكرتها لكم وأكررها، بأن أعمالهم كسراب بقيع، والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيع يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. فأعمال الكافر كالسراب، احنا دخلنا الوقت في الحر، انت ماشي بالسيارة تلقى أمامك ماء في الشارع، ما في ماء وصورة الشجر موجودة على الجسر وانت ماشي أو على الشارع. هذا هو السراب. فأعمال الكافر كسراب لا وجود له حقيقة. وضرب لهم مثلا آخر، مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء. فأعمالهم كرماد اللي يتبقى من النار. وانتبه للرماد، يعني تذريه حتى في يوم ليس يوم عادي، لا يوم عاصف فيه ريح عاصفة فيذهب هباء. هذه أعمال الكافرين، أعمالهم الصالحة التي استفادت منها البشرية لا وزن لها عند الله تبارك وتعالى، لا نقيم لهم يوم القيامة وزنا، لا وزن له، وإنما المثاقيل والأوزان الثقيلة أوزان الذين آمنوا بأعمالهم الصالحة وأوزان حقيقية. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي، نار حامية. والشرك بالله والعياذ بالله لا ينفع معه عمل صالح، والإيمان بالله، كل عمل فاسد مع الإيمان بالله قد يغفر. فيكفي أن المؤمن الذي آمن بالله والتزم بالعمل الصالح ولكن نفسه ضعفت وعمل من السيئات ما عمل، فهذا يدخل في مشيئة الله تبارك وتعالى، إن شاء عذبه إن شاء غفر له، وإن عذبه على أعماله فإنما يعذبه بقدر معين في نار جهنم ولن يخلد فيها، لن يخلد في نار جهنم موحد نطق بكلمة التوحيد وعمل بها ولم يأتي بنقيض لها. يعني من الممكن أن يأتي بكلمة التوحيد ولكن يأتي بنقائض، نقائض شركية تخرجه من ملة الإسلام أو استحلال ما حرمه الله. إذن قد يخرج بالأفعال من دائرة الإيمان كما يخرج بالأقوال وكما يخرج بالاعتقاد القلبي. فليس الخروج من لا إله إلا الله أو الردة تكون قلبية فقط، لا، إنما بالأعمال قد يخرج، وبالأقوال قد يخرج، وبعمل القلب قد يخرج من دائرة الإسلام. وإحنا ضربنا مثال عن هؤلاء الذين كانوا يستهزئون بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالكلام بالقول، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. في الصورة هذه التي نحن نتكلم عنها سنفيض في الكلام أو سنكثر في الكلام فيها. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا. ما الذي يقول؟ رب العالمين. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. كلام يقول سخرية من الدين، سخرية من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كفر أخرجهم من ملة الإسلام. ما أنا ولا أنت الذين أخرجوهم، إنما الذي أخرجهم رب العالمين العليم بأحوالهم وأقوالهم. إذن إخوة الأحبة، ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. بطلت أعمالهم، ما عملوه لا وزن له عند الله تبارك وتعالى. فلا تعجب كده بكافر بنى مؤسسة نفعت العجزة ولا اليتام ومات على التثليث ومات على الكفر، لا وزن لعمله، لا وزن لعمله ولا قيمة لهذا العمل ما دام يكفر بالله تبارك وتعالى ويقول إن الله ثالث ثلاثة، أو إن الله هو المسيح ابن مريم، أو إن المسيح هو جزء من الله إلى آخره. هؤلاء لا وزن لأعماله. وأيضا يعني بعض الناس كده يفتن يقول يا سلام على أمانتهم، يا أخ شوف يا أخي هندوسي لكن أمين، ويعين هندوسي ويكون عندنا كفاءة مثله أفضل منه في المسلمين لكن يحب الهندوسي. إن لله وإنا إليه راجعون، ولاية ومودة قلبية تربوا معه. فإذا محبة أعداء الله والمودة فيها نقص وقدح في الإيمان كما سنرى. على قدر التعاون، ما عدمت الخبرة في المسلمين وحبيت تستعين بخبرة معينة لكتابي أو لهندوسي أو لشيوعي، ما في مانع. لكن ما دامت الخبرة موجودة في المسلمين ومجام أهل الإسلام بخير وفيهم علماء وفيهم خبراء، لماذا تفضل هذا الصنف من الناس على أخيك في الإيمان؟ المودة، إذا فانتظر سترى كيف تكون المودة لأعداء الله وللكفرة. أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون. وما دام قد بين أن هؤلاء لا ينبغي أبدا وليس من شيمهم ولا يستقيم أن يعمروا مساجد الله، سيأتي سؤال ليطرح نفسه، إذن يا رب من الذين يعمرون مساجد الله؟ فتجيبك الآية التالية بعدها: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، من آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله. ولذلك استدل علماء على هذه الآية بأن الإيمان قول وعمل، ليس قولا فقط. ما قال من آمن بالله فقط واليوم الآخر، لا، وجاهد عمل في عمل وجاهد في سبيل الله. ويقول في آخر الآية: فعسى أولئك أن يكونوا، وأقام الصلاة وآتى الزكاة، فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صحيح، عسى في حق الله تبارك وتعالى واجبة التحقيق. فحينما يقول ربنا تبارك وتعالى: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، في حق النبي صلى الله عليه وسلم معنى الآية سيبعثك ربك مقاما محمودا، هو مقام الشفاعة، نسأل الله أن يشفعه فينا صلى الله عليه وسلم. فكل عسى كما قال ابن عباس في القرآن محققة، لكن أنت في بيني وبينك من قول عسى يعني للرجاء للترجي، عسى لعل وعسى فلان لو ذاكر ينجح، لكن عسى في حق الله متحققة. إذن عمار بيت الله وبيوت الله وعمار مساجد الله هم المؤمنون، وإنما من أساليب الحصر حينما يقول ربنا تبارك وتعالى: إنما أنت نذير، أو إنما أنت منذر ولكل قوم هاد. ما معنى إنما أنت منذر؟ لما نجي نفكها نفكها كالآتي، يعني ما أنت إلا نذير. إنما إلهكم الله، لما نجي نفكها يعني لا إله لكم إلا الله. إذن إنما يعني أسلوب حصر، يعني نفي وإثبات في وقت واحد. إنما أنت نذير يعني ما أنت إلا نذير. إنما إلهكم الله يعني ما إلهكم إلا الله، أو لا إله لكم إلا الله. وهذه هي كلمة التوحيد، لا إله إلا الله، نفي ثم إثبات. فهنا يقول: إنما يعمر مساجد الله، يعني لا يعمر مساجد الله إلا من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. إذن هؤلاء هم عمار بيوت الله. ولذلك قال ربنا تبارك وتعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال، ما صفاتهم؟ رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه صفات العمار لبيت الله. ولذلك في الحديث، وإن كان فيه مقال، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد أو يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، لأن الصلاة هذه لا يواظب عليها وعلى وقتها ويحافظ عليها إلا مؤمن. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة خاشعون، والذين توعدهم الله بالويل هم الذين يشهون عن الصلاة. قال جل وعلا: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. والسهو هنا ليس والسهو نتيجة الذهول والنسيان، لأن يتجاوز ربنا كما قلت في بداية كلامي عن النسيان وعن خطأ. فمن نام عن صلاة أو نسيها فوقتها حين يذكرها، لكن السهو هنا المتعمد، يعني يكون بيطالع مباراة وأذن العصر وخايف يفوت الربع ساعة عشان يشوف مين اللي هياخذ الكاس ولا الدوري، فيتم يقول: يا أخي ما العصر ممتد لحد المغرب، يخلص المباراة، تخلص المباراة وبعدين نصلي. هؤلاء هم الذين لهم الويل. قال ربنا تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. وانظر هنا عن، ليس فيه، لأن ما من أحد إلا ويسهو في صلاته. وشرع للسهو في الصلاة السجود، السهو. فإذا لو قال فويل للمصلين الذين هم في صلاتهم ساهون، إذن لن ينجو أحد من الويل. فكلنا يسهو في صلاته وكلنا يشرد في صلاته، ولكن من رحمة الله تبارك وتعالى أنه تجاوز عن هذا الشرود، حتى لو يعني سهوت في صلاتك وما دريت، لم تدري كم صليت، ثلاث أم أربع، اجعلها ثلاث، وكم من ركعة، واسجد سجدتي السهو. إذن عمار بيوت الله هم المؤمنون. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. غلب هنا جانب الخشية عن الرجاء، لم يخش أحدا إلا الله. فمع كل هذه الأعمال الخشية متحققة في قلبه، آمن بالله وآمن باليوم الآخر وأعد نفسه للقاء ربه اليوم الآخر وأقام الصلاة في أوقاتها وبخشوعها وآتى الزكاة ولم يبخل بما أتاه الله تبارك وتعالى وأدى حق الله تبارك وتعالى في المال، والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، حق معلوم، ومع ذلك لم يخشى إلا الله. خشيته من الله شديدة مع تقديم هذه الأعمال، يعني ما قدم الأعمال وعلم أن خلاص يعني حط رجلي في الجنة بس منتظر يموت يدخل الجنة على طول، أبدا والله. وإنما كان من سمت الصالحين أنهم يخشون العاقبة، يقدمون العمل الصالح ويخشون ألا تقبل هذه الأعمال. وهذا أبو بكر رضي الله عنه يقول: لا آمن مكر الله ولو كانت إحدى قدمي في الجنة. وهذا عمر الفاروق، وما أدراك ما أبو بكر وما أدراك ما عمر، خير هذه الأمة بعد نبيها صلى الله عليه وسلم. كان الفاروق يقول: لو قيل إن الناس جميعا يدخلون الجنة إلا رجلا واحدا لخفت أن يكون عمر. الله أكبر، لو نادى مناد وقال الناس جميعا يدخلون الجنة إلا رجلا واحدا لخفت أن يكون عمر، يخشى على نفسه أن يكون هو الذي نبذ من رحمة الله. هذا هو الإيمان، يقدم عملا صالحا ويرجو أن يقبله الله تبارك وتعالى، يقدم عملا صالحا ويخشى أن لا يقبله الله عز وجل، ويخشى أن يسد في وجه الباب. أما أهل التمني لا يقدم عملا أصلا، ويقول لك: يا بختنا بالنبي، ده احنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، ده احنا خير أمة أخرجت للناس. طب والعمل يا عم؟ يقول: والله شوف سيبك من العمل، أنا قلبي بياض، قلبي ده بينه وبين ربنا عمار. طب يا عم ده انت ما بتصليش، يا ولا مش بالصلاة. طب انت يا ست مش محجبة، تقول لنا هو بالحجاب، تعال أوريك الفلانة المحجبة وفلانة المنقبة بيعملوا ايه وايه وايه، ده العملية بس بينه وبين ربنا عمار. أي عمار هذا؟ ده خراب، خراب محقق. وأي قلب أبيض الذي يأبى أن يسجد لله تبارك وتعالى وأن يستجيب لنداء الله تبارك وتعالى؟ أي بياض هذا؟ هذا بياض السمك، يمكن في سمك اسمه بياض، لكن ما هو بياض القلوب. فإذا نقول قلب الأبيض يبرهن عليه العمل، القلب الصافي مع ربي العامر بحب الله تبارك وتعالى يبرهن له العمل. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. دليل المحبة لله تبارك وتعالى أن تعمل، أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقعد تدرويش له وتجيب للدفوف في الشهر الجاي وتعمل لحضرات وتعمل كذا وأنت أبعد ما يكون عن سنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وأكثرهم لا يصلي الفجر حاضر، أكثرهم لو حطته ميزان الإيمان تجده منافقا خالصا، لأن ما يتخلف عن صلاة الصبح ويداوم عليها إلا المنافق. وهذا ليس بكلام، إنما هو كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم الذين يزعمون محبته. أثقل الصلاة على المنافقين العشاء والصبح، ولو علموا ما فيهما لأتوهما ولو حبوا، يعني ما فيهما من الخير. وكذلك يعني في واحد منهم قطب كبير والناس بتروح له وتسجد عند رجله وتقبل يديه وتقبل رجليه، موجود هنا في البلاد، ما يصلي جماعة أبدا. يا شيخ الأذان بيأذن المسجد تحت، أي مسجد؟ إحنا ما لنا صلاة جماعة، صلي هنا في البيت. هذا درويش كبير وقطب كبير هذا، ليش؟ لأنه إذا كان وصلوا في مرحلة من المراحل، قال لك مسألة سقوط التكليف، لاحظوا على بعض الأقطاب والكلام موجود، تجده في الطبقات الكبرى للشعراني، ما بيصلوا بيفعل كذا وكذا وكذا وكذا. قال له يا مولانا، قال له انت بعد لم تصل الى المرحلة التي وصلنا اليها، لو وصلت الى المرحلة التي وصلنا اليها ما صليت. فقال له ليش يعني؟ قال له لان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، واحنا انتهينا عن الفحشاء والمنكر خلاص، انتهينا العملية خلاص. فقال له يا اخي ده النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما مات يتكئ على الصحابة ويروح عشان يصلي لحد ما مات عليه الصلاة والسلام، وهو بيطلع في الروح عليه الصلاة والسلام يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم، يعني ينبه أمته ويغريها بالصلاة لحد ما مات عليه الصلاة والسلام. ويتوضأ من شدة الحمى عليه الصلاة والسلام يغمى عليه ويفوق يقول أصلى الناس، فيقول لا لم يصلوا بعد يا رسول الله انتظرونك، فيبدأ يهم بالوضوء، تجي له حالة الغشيان مرة ثانية يغمى عليه عليه الصلاة والسلام ويفوق يقول أصلى الناس، فيقول لا يا رسول الله منتظرين، فقال مروا أبا بكر يصلي بالناس إلى آخر الحديث لآخر لحظة صلى الله عليه وسلم ما امتنع عن الصلاة. يبقى معنى ذلك النبي لسه ما وصل للمرحلة بتاعت الجماعة وأنه بعد ما انتهى الفحشاء والمنكر. لا إله إلا الله، ضلال يا أخواننا ضلال. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا هم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ضل السعي ويظن أنه يحسن صنعا وأنه ولي كبير وقطب كبير من أقطاب الدنيا. فإذا إخوة الأحبة، عمار مساجد الله يبرهنون على إيمانهم، والصلاة لا يحافظ عليها إلا مؤمن، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فإذا هذه الأمور، وإذا رأيت حال الرجل يعني ليس على طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وليس في مسألة الإخلاص، هذه يحددها ربنا تبارك، لأن مسألة تتعلق بالقلب. إنما نحن لنا الظاهر، العمل لا يقبل إلا بشرطين. الشرط الأول الإخلاص لله تبارك وتعالى وأن تريد به وجه الله. الشرط الثاني أن يكون مطابقا لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوالله لن ندخل الجنة إلا عن طريقه هو صلى الله عليه وسلم، والله. فكل باب مغلق الجنة إلا طريق إلا باب محمد عليه الصلاة والسلام. تقول لي الطريقة الفلانية، الطريقة النقشبندية، الطريقة الرفاعية، الطريقة كذا المهلبية، كل ده ما هيجيب همه. طريقة المحمدية، طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما أمرنا باتباع أحد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا هو طريقنا، وجعل اتباعه برهانا على محبة الرب جل وعلا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ما كان وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فحينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام كذا فلا خيرة لك ولا اختيار لك. هذه هي الطريق. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. يقول ربنا فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. عسى هم أن يكونوا من المهتدين. بعض العلماء لهم يعني لفتة طيبة، يقول لماذا جاء بعسى هنا إن الأصل يقول فأولئك من المهتدين، وإحنا قلنا عسى محققة في حق الله سبحانه وتعالى. قال هذه أيضا لتقطع الرجاء على المشركين، فإن ظنوا أن مسألة خدمة بيت الله فقط وأنهم بيخدموا الحجيج ويسقوا الماء ويعملوا كذا هذا اللي يدخلهم الجنة، نقول لهم لا، ده ما هتدخلوا الجنة إلا إذا عملتم كذا وكذا وكذا وكذا. وقال ربنا في حق الذين يفعلون ذلك عسى أن يكونوا من المهتدين، فكيف بمن لم يفعل ذلك أصلا؟ يعني إذا كان عمار البيت الحرام أو عمار المساجد
والذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ولم يخشوا إلا الله تبارك وتعالى يقول فيهم ربنا عسى أن يكونوا من المهتدين الذين هداهم الله إلى السبيل إلى سبيل الرشاد، فكيف بمن لا يفعل أفعالهم؟ إذن فلينقطع رجاؤه في الجنة وفي دخولها إلا أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى ويؤمن بالله تبارك وتعالى وينتهي عن الشرك والكفر، فهذا باب مفتوح لا أحد يستطيع أن يغلقه في وجوههم. بل إن الله تبارك وتعالى قال عن الذين شتموه، الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، قال جل وعلا لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، وقال في الآية التي بعدها لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث، قال بعدها أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. يعني بعد كل ذلك السب والشتم والاعتداء على الله، لو أنهم تابوا إلى الله واستغفروه سيغفر لهم. الله أكبر، ما أحلمه وما أعظمه وما أكرمه من إله. فمهما عملوا في حقه ومهما فعلوا واعتدوا عليه بالسب والشتم وكذبوه في البعث وفي النشور ولم يصدقوا رسوله صلى الله عليه وسلم، لو أنهم تابوا عن كل ذلك وآمنوا وبدأوا صفحة جديدة يغفر لهم ما قد سلف. قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. انظر آيات، إذا انتهوا عن الكفر والشرك يغفر لهم ما قد سلف، كل اللي سلف منهم يغفر لهم. بل إن الله تبارك وتعالى تعهد بأنهم إن أقبلوا على الله تبارك وتعالى سيبدل سيئاتهم حسنات، فقال جل وعلا في آخر سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، من صفات عباد الرحمن، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب من هؤلاء من المشركين ومن الزناة ومن القتلة، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. إذن لو تابوا عن الشرك يقبل تقبل توبته ويغفر الله تبارك وتعالى له. إذن ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم بالكفر، أولئك حبطت أعمالهم وفي النار هم خالدون.